الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. الكلام أيها الأخوة معنا هل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احنا كنا نتحدث بالأخوة اللي فاتوا من المباحث والكلام، كنا نتحدث عن حالات الشك، حالة الشك عندما يكون هناك شك في جزئية جزء، هل هذا الشك من قبيل دوران بين الأقل والأكثر فنجري البراءة، أم هو من قبيل الشك المقرون بالعلم الإجمالي فنجري الاحتياط؟ قلنا الحديث سيكون في محورين. المحور الأول دارة الشك يكون في أصل الجزئية، وقلنا هذا من قبيل الدوران بين الأقل والأكثر ونجري البراءة. وتارة أخرى لا، الشك مو في أصل الجزئية. شوف أنا مرة أشك بوجوب الدورة وجزئية الدورة للصلاة، هذا يقولون شك في أصل الجزئية. ومرة ثانية لا، أنا أعلم بجزئية الدورة للصلاة لكن أشك في إطلاق تلك الجزئية، أشك في شمول تلك الجزئية. عندما كانت الدورة جزءا من الصلاة وأعلم بتلك الجزئية، لكن وين أشك؟ هذا الوجوب، وجوب الدورة وجزئية الدورة من الصلاة، هل هي جزء من صلاة صحيح فقط، أم هي جزء من صلاة الصحيح والمريض؟ فالشك هنا ليس شكا في أصل الجزئية، لأننا نعلم بأن السورة جزء من الصلاة، بل الشك في شمول وإطلاق الجزئية. هل السورة جزءا من صلاة صحيح فقط، أم أنها جزءا من صلاة الصحيح والمريض؟ هل السورة جزءا من صلاة المقيم فقط، أم أن السورة جزء من صلاة المقيم والمستقيم؟ فالشك ليس شكا في أصل الجزئية، لأن وجوب، لأن أصل الجزئية جزئية السورة معلوم، إنما الشك في شمول جزئية السورة لصلاة الصحيح والمريض، لصلاة المقيم الحاضر والمستقيم. شنو كان جوابه لو استعرضنا وسمعنا في هذه الأمثلة لوجدنا أن هناك قدرا متيقنا وهناك أمر مجهول؟ ما هو المتيقن في المثال الأول؟ أن السورة جزء من صلاة الصحيح، وأشوف هل هي كذلك بالنسبة إلى صلاة المريض؟ فالمتيقن كون السورة جزء من صلاة الصحيح، والمشكوك كون السورة جزء كذلك من صلاة المريض. هنا نقول ما دام هناك متيقن وهناك مشكوك، بعد هذا علم إجمالي أم ليس من العلم الإجمالي؟ ها؟ ليس من العلم الإجمالي. لماذا؟ بعد صار أحد الطرفين متيقنا والطرف الآخر مشكوكا، وإحنا سري في العلم الإجمالي أن يكون نسبة الجامع إلى الطرفين ماذا؟ متساويه كلا الطرفين مفكوك، وهنا احد الطرفين متيقن معلوم، فلا علم اجمالي. وما دام ماكو علم اجمالي يعني هاي قضيه دوران الامر بين اقل واكثر، وفي دوران الامر بين الاقل والاكثر ماذا نجري في الطرف المشكوك؟ ماذا نجري في الطرف المشكوك؟ نجري البراءتين. والطرف المتيقن نجري البراءتين، حتى هذا طرف ماذا؟ وكذلك في مثال الثاني، السورة جزء من صلاة المقيم الحاضر متيقن، هذه المسألة متيقنة، ونشوف في شمول جزئية السورة لصلاة المسافر، هل السورة جزء من صلاة المقيم الحاضر فقط أم أنها جزء من صلاة المقيم الحاضر والمسافر؟ فهناك أيضا قدر متيقن وهناك أمر مشكوك. المتيقن أن الصلاة أن السورة جزء من صلاة المقيم، والمشكوك أن الصلاة جزء من صلاة المسافر. هنا أيضا ما دام طرف متيقن وطرف مشكوك لا علم إجمالي، بل هو دوران بين الأقل والأكثر، وعند الدوران بين الأقل والأكثر ماذا نجري؟ نجري البراءة. إذن كما أننا أنا أريد أسس كلية لكنني سوف أفاجئ. إذن كما أننا عند الشك في أصل الجزئيات قلنا بإجراء البراءة، كذلك عند الشك في إطلاق وشمول الجزئيات قلنا أيضا بإجراء البراءة. المفروض هيك احكي، قيل لي لا نعطيك مثال ثالث وطبق لنا الحج اللي حكيته على المثال الثالث. شنو كان المثال الثالث؟ اعلموا بان السورة جزء من صلاة المتذكر الذاكر، وأشوف بأن السورة جزء من صلاة الناسي أيضا، فصار عندي المتيقن والمشكوك. المتيقن ما هو؟ أن السورة جزء من صلاة الذاكر، والمشكوك ما هو؟ أن السورة جزء من صلاة الناسي. المفروض هذا المثال ما يختلف عن المثالين السابقين. أيضا هناك طرف متيقن وهناك طرف مشكوك. المتيقن جزئية السورة من صلاة الذاكر، والمشكوك ماذا؟ جزئية السورة من صلاة الناسي. هناك في مثال الصحيح والمريض، في مثال المقيم والمسافر، أجرينا في الطرف المشكوك ماذا أجرينا؟ البراءة. المفروض هنا كذلك الطرف المتيقن الذاكر الطرف المشكوك الناسي، فنجري في الناسي ماذا نجري؟ نجري البراءة. المفروض قيل لي لا، في مثل هذا المثال تحديدا، في هذه الصورة تحديدا، لا نستطيع أن نجري البراءة، بل نقول بالاجتهاد. وهنا أنا أتساءل كما تتساءلون، ما فرق هذه الصورة عن الصورتين السابقتين؟ في الصور الثلاثة هناك طرف متيقن وهناك طرف مشكوك. في الصور الثلاثة كنا نشك في إطلاق وشمول السورة، هذه كلها مشتركات بين الصور الثلاثة. فلماذا في الصورتين الأوليتين يا صورتين صورة الصحيح والمريض وصورة المقيم والمسافر خذتم بإجراء البراءة في الطرف المشكوك، وهنا في الصورة الثالثة صورة الذاكر والناشي قلتم لا نجري البراءة، بل يتعين علينا أن نجري البراءة. قبل أن أبين لماذا حصل مثل هذا التمايز بين الصورة الثالثة من جهة وبين الصورتين الأولى والثانية من جهة أخرى، لا بد من التأكيد على ملاحظتين مهمتين. الملاحظة الأولى أن حديثنا هنا مع قطع النظر مع غض النظر عن الأدلة الخاصة، قد تكون هناك أدلة شاملة للناس كحديث الرفع والاضطرار موارد الاضطرار. عندما نتحدث بالحديث الذي سأذكره نقول غضبنا النظر عن تلك الأدلة مع قطع النظر عن الأدلة الخاصة بالناس. صورة الناس هل هي من قبيل الدوران بين الأقل والأكثر فنجري البراءة، أم أننا لا نستطيع إجراء البراءة فنجري الاشتغال مع قطع النظر عن الأدلة؟ لا أحد يعترض ويقول لكن الناس ورد دليل على براءة ذمتي، أقول مع قطع النظر عن تلك الأدلة ما هو حكم الناس؟ هذه الملاحظة المهمة الأولى. الملاحظة المهمة الثانية، أكو ثمرة تترتب على القول بأن الناس نجري في حقه البراءة أو أن الناس نجري في حقه الاختيار، أكو ثمرة تترتب على اختيار واحد من القولين أم ليست هناك ثمرة؟ نقول هناك ثمرة مهمة جدا. إن قلت بأن الناس حال حال المريض وحال حال المسافر، المريض والمسافر قلنا تجب عليهما السورة أم لا تجب عليهما السورة؟ لا تجب، لأنها مشكوكة والمشكوكة جرينا فيه ماذا؟ لو قلنا بأن الناس حاله حال المريض والمسافر، أو صاحبنا الناس صلى ولم يأتي بالسورة وبعد الفراغ من السورة وبعد الفراغ من الصلاة التفت وتذكر، بعد إذا كانت السورة غير واجبة على الناس ويجري فيها البراءة، هذا الذي الناس الذي صلى ولم يأتي بالسورة نقول له تجب عليك الإعادة؟ لا نقول له ذلك، لا نقول له ذلك. لماذا؟ لأن السورة أصلا غير واجبة. وأما لو قلنا بأن الناس يختلف حكمه عن حكم المريض وحكم المسافر، السورة لا تجب على المريض والمسافر وتجب على الناس، صاحبنا الناس لو صلى ولم يأتي بالسورة وبعد الفراغ من الصلاة قيل له عم انت سويت لم تأتي بالسورة والسورة واجبة عليك بخلاف المريض والمسافر، هنا تجب عليه الإعادة أم لا تجب عليه الإعادة؟ تجب عليه الإعادة. إذن فهناك ثمرة مهمة. أرجع إلى مصدري فأقول لماذا قلتم أن الناس يختلف حكمه عن المريض والمسافر مع أن السورة الثلاثة مشكوكة، وإنما المتيقن هو وجوب السورة على الصحيح على المقيم على الدار هناك قلتم في الصورتين الاوليين ان لا صورة على المريض والمسافر، وقلتم هنا وجوه صورة على النار. الجواب نقولها حتى نقول الجواب، هذا المقدمة الأولى من الجواب، وجواب دقيق لرد الاتفاق. حتى نقول بالوجوب أو بعدم الوجوب لا بد من وجود أمر، كون أكو أمر حتى أقول لا بالوجوب لو بعدم الوجوب. وفي الصورتين الأوليين، الصورة الأولى والصورة الثانية، يمكن للمولى أن يوجه خطابا للمريض ويوجه خطابا للمسافر، فيقول للمريض إذا كنت شاكا في وجوب السورة أو عدم وجوبها فهي واجبة عليك، يمكن ذلك. وكذلك في السورة الثانية يمكن للمولى أن يوجه خطابا إلى المسافر فيقول له إن كنت شاكا في وجوبي 9 أجزاء أو في وجوبي 10 أجزاء، إن كنت شاكا في وجوب السورة أو عدم وجوب السورة فهي واجبة عليه. يمكن له ذلك أم لا يمكن؟ يمكن له ذلك. وحيث أنه لم يأتي بهذا الخطاب وأنا المريض أشك في وجوب 9 أجزاء بلا سورة أو وجوب 10 أجزاء مع السورة، ولم يأتي المولى بخطاب يقول لي بوجوب 10 أو وجوب 9، فأنا سوف أقول ببراءة ذمتي من الجزء المذكور، لأن المولى لو كان يريد مني أنا المريض أو أنا المسافر أن أأتي ب10 أجزاء لوجه لي خطابا لذلك، وهو قادر على توجيه مثل هذا الخطاب. وحيث أنه قادر على توجيه الخطاب للمريض أو للمسافر ولم يوجه إليهما الخطاب، فسوف نحكم ببراءة ذمتهما ذمتهما من الجزء المحكوم. إذن النتيجة في الصورة الأولى وفي الصورة الثانية، إنما قلنا ببراءة ذمة المريض وببراءة ذمة المسافر من الجزء المحكوم، لأن المولى كان بإمكانه، وهي ربت عليه، لأن المولى كان بإمكانه أن يوجه إليهما خطابا بوجوب 10 أو وجوب 9، وحيث أنه قادر على توجيه الخطاب ولم يخاطب المريض والمسافر، فللمريض والمسافر أن يجري البراءة في الجزء المذكور. أعتقد واضح. أتحول للصورة الثالثة حتى تعرفون ليش غايرنا الصورة الثالثة عن الصورتين الأولى. وأما في الصورة الثالثة جني ردوا وياك هاي النقطة المهمة التي سأذكرها، كان بإمكان المولى في صورة المريض وفي صورة المسافر أن يوجه خطابا إليهما بوجوب 9 أو بوجوب 10، ومع قدرته لم يوجه إليهما خطابا، فأنا المريض وأنا المسافر أقول إذن أنا بريء الذمة من الجزء المشكوك، لأنه لو كان يريد الجزء المشكوك لكان عليه ماذا؟ أن يخاطبني بالأرض. هاي النتيجة التي انتهيت إليها وشرحتها، أتحول للصورة الثالثة. الصورة الثالثة شنو؟ صاحبنا مريض مسافر لو ناسي. حتى أسأل هناك المولى جنر يقدر يقول عمي يا مريض صلي 9 أجزاء أو صلي 10 أجزاء، عمي إن كنت مسافرا صلي 9 أجزاء أو صلي 10، كيف بعد يقدر؟ أسألكم المولى يقدر يخاطب الناس يقول له أيها الناس تجب عليك الأجزاء 9 أو تجب عليك الأجزاء 10؟ هل يمكن أن يفعل المولى ذلك؟ هل يقدر المولى على أن يوجه خطابا إلى الناس يقول له أيها الناس حال نسيانك صلي 9 أجزاء أو أيها الناس حال نسيانك صلي 10 أجزاء؟ هل يستطيع ذلك؟ لا يستطيع. ولماذا؟ يجب واحد يجاوب مولى مولى وما يجب يوجه الخطاب. أحد أخو عنده جواب آخر؟ خطاب موجود، خطاب موجود. بعد لو كان الخطاب موجودا كما قال الجناب وقال هذا الخطاب موجود أيها الناس تجب عليك 9 أجزاء والجزء العاشر طايح لك، الناس هو يقرأ، الناس يقرأ يشوف بالرسائل العملية خطاب موجود أيها الناس تجب عليك 9 أجزاء والعاشر طايح لك، ويقرأ الناس يلتفت إلى هذا الخطاب أم يقرأ يمر عليه مرور الكرام؟ ماذا؟ لأنه لا يعلم أنه ماذا؟ ولو التفت إلى نفسه ورأى نفسه ناسيا بعد يسميه ناسي لو سميه ذاكر سميه ماذا؟ سميه ذاكر، لأن الناسي هذا جواب. لا يمكن للمولى أن يوجه خطابا إلى الناس بوجوب 9 أجزاء، لماذا؟ وذلك لأن الناس حال نسيانه لا يلتفت إلى مثل هذا الخطاب، هو ما يريد روح ناسي، وإذا جرب روح ناسي والتفت إلى نفسه لأنه ناسي بعد نسميه ناسي لو نسميه سيارة، ماذا نسميه؟ نسميه سيارة. إنما لا يمكن الأكر، إنما لا يمكن للمولى أن يوجه خطابا إلى الناس لأن الناس حتى مع وجود هذا الخطاب لا يلتفت إليه لأنه لا يرى في نفسه النسيان، ولو التفت ورأى أنه ناسي فإنه لا يكون ناسيا بل يكون ماذا؟ لكن بعد هذا الخطاب يوجه إليهم لا يوجه إليه، بعد صار عنوان انقلب من الناس علما الى الذات، والخطاب يقول ايها الناس بعد مشمول هذا الخطاب لا يكون مشمول، لا يكون مشمول، بل اذا التفت الى نفسه سيكون ذاكرا ويكون حكمه حكم الذاكر، تجب عليه السوره اي تجب عليه 10 أجزاء لا 9 أجزاء. اذن فالجزء العاشر المشكوك عند الناس لا يجوز له ان يجري البراءة فيه، بل ينبغي عليه ان يجري الاشتغال او الاختيار. واضح ان شاء الله؟ لماذا؟ لان الناس لا يمكن ان يوجه اليه خطاب، لاننا حتى لو وجهنا اليه خطاب فإنه لا يلتفت إلى ذلك الخطاب لأنه لا يعلم من نفسه أنه ناسي، ولو علم أنه ناسي سيكون ذاكرا ويكون خطاب الناس حينئذ غير شامل له، بل يشمله خطاب ذاكر، والذاكر يجب عليه ماذا؟ عشرة أجزاء تجب عليه. واضح إن شاء الله؟ إذن النسيان غير المرض وغير السفر. في المرض والسفر يمكن للمولى أن يوجه خطاب، في النسيان لا يمكن للمولى. فالنتيجة التي انتهينا عليها أن الناسي حكمه حكم الذاكر، وكما أن الذاكرة تجب عليه السورة كذلك الناسي تجب عليه السورة. لقائل أن يقول حتى أنه بعد ما عنده، لقائل أن يقول عن موضع هذا الظلم، التعول الذاكر في الناسي، الذاكر يقولون تجب عليك السورة ويجب عليك الإتيان بعشرة أجزاء، والناس يقولون حكمك حكم الذاكر تجب عليك السورة ويجب عليك الإتيان بعشرة أجزاء، طب هذا ظلم لقائل أن يقول عني ما يخالف. تكلمنا بأن الذاكر والناس يخاطبان بخطاب واحد، لكن خلوني شوي للذاكر والناسي كيف هذا الطريق؟ إذا تذكرون في مصدر سابق قلنا هناك مصطبات للحكم الشرعي، سيد السيد يذكر العصيان الانتكاس ويذكر الانصراف. فالقائل إلى اليوم سلمنا بأن الذاكر والناسي وجه إلينا خطاب واحد، سلمنا بذلك. لكن نقول الناس وإن كان مخاطبا كالذاكر بعشرة بوجوب الإتيان بالسورة وبعشرة أجزاء، لكن قد يكون الإتيان بتسعة أجزاء مسقطا للتكليف في حق الناس، وإن سلمنا أنه مخاطب بالعشرة أجزاء كالذاكر، لكن قد يكون الإتيان بتسعة أجزاء مسقطا للتكليف في حق الناس، فيكون الاتيان في تسعة أجزاء مبرعا للذمة، لا لأن الناس مخاطب في تسعة أجزاء، بل لا لأن الاتيان في التسعة ماذا يسقط التكليف على الناس اللي هو العشرة أجزاء. ألا يكون الأمر كذلك من باب التساؤل ويا الناس؟ سيد الشهيد ماذا تجيب؟ يقول الناس يعلم، اريد انتم تجاوبون، انا راح اوضح المساله وانتم ان شاء الله تجاوبوا. قلنا الناس كالذاكر مخاطب بالجيش بعشرة اجزاء، لكن احنا ردنا نستاهل وياه نستعمح وياه، فنقول قد تكون التسعه مسقطه من مسقطات التكليف ومسقطه للتكليف في حق الناس. الناس راح اقرر المساله حتى تردون انتم على هذا القدر. الناس يعلم بوجوب العشر عليه حال وحال الذاكر، ويشك في كون التسعه مسقطه للتكليف عنه، فهو ان شاء الله جاوبه، فهو يعلم باشتغال ذمته بعشرة أجزاء، ويشك في أن التسعة سوف تسقط التكليف بهذه العشرة. هنا ماذا نجيب؟ يقول الاشتغال اليقيني بالعشرة يقتضي ماذا؟ الفراغ اليقين، والذي يحقق الفراغ اليقين بعد أن علمت بأن ذمتي مشغولة بعشرة أجزاء، الذي يحقق فراغ ذمتي العشرة لو التسعة. إذن التسعة لا يمكن أن تكون مصطفى للتكليف، لأنني أشك في مصطفيتها التسعة وأعلم باشتغال ذمتي بالعشرة، فهنا نجري الاشتغال قاعدة. واضح إن شاء الله؟ إذن حتى أخذك ملف الجزئية وتحول إلى ملف الجرطية. ناقشنا في مسألة الجزئية مسألتين، المسألة الأولى الشك في أصل الجزئية وقلنا نزل المراحل، المسألة الثانية الشك مو في أصل الجزئية وإنما الشك في ماذا؟ في إطلاق في شمول الجزئية. وقلنا أيضا نزل البراءة إلا إذا كانت الصورة صورة الذاكر والناسي، فهنا لا نستطيع إجراء البراءة لعدم إمكان توجيه إلى الخطاب إلى الناسي، بل نزل الاشتغال
هنا.
قاعدة حتى من
بعد الفراغ
من العمل؟ بعد الجنة قوان كلامكم في احنا الجنة جنة حكم الناس مع قطع النظر عن الأدلة الأخرى، قاعدة فراغ قاعدة كذا، هاي مع قطع النظر عن الفراغ. واضح الشابة؟ أنا إذا ما عندكم سؤال أفضل
قالت الشك في إطلاق الجزئية ولا فرق في جريان البراءة عن
مشروط. يا ريت تعنونون المطلب السابق، حالة الشك في أصل الجزئية، وهنا راح يصير عنوان المطلوب حالة الشك في إطلاق بين قوسين في شمول
الجزئية. ولا فرق في جريان البراءة المشكوك
الجزئية
بين أن يكون الشك في
أصل الجزئية كما تقدمه بل
كما لا تكون جزئية الصورة
بل
أو في إطلاقها،
أو يكون الشك لا فرق بين أن يكون الشك في أصل الجزئية أو يكون الشك في إطلاقها أي في إطلاق الجزئية في شمول الجزئية.
بعد
العلم بأصل الجزئية. إذن أصل الجزئية لا شك فيها، فإنها ماذا معلومة؟ إنما الشك وين؟ في شمول الجزئية.
كما علمنا بأن الصورة جزء، ولكن شككنا في أن جزئيتها هل تختص بالصحيح أو تشمل المريض أيضا. فإنه تجري البراءة حينئذ عن وجود الصورة بالنسبة إلى المريض خاصة.
بالنسبة إلى المريض الخاص، هاي خاصة شنو؟ أن نجر البراءة في حق المريض دون الصحيح، هذا المراد الخاص.
وهناك صورة من الشك في إطلاق الجزئية.
لكن هذا إجراء البراءة مو مطلق، بل هناك صورة لا نجري فيها البراءة. بل
وقع البحث فيها وهي ما إذا ثبت أن الصورة مثلا جزء في حال التذكر وشك في إطلاق هذه الجزئية للناسي، فهل تجري البراءة عن الصورة بالنسبة إلى الناسي
أم لا
لكي نثبت بذلك جواز الاكتفاء بما
فإن أجرينا البراءة قلنا بكفاية التسعة أجزاء بالنسبة للناسي بل
ما صدر منه في حالة الصلاة الناقصة التي لا صورة فيها،
لأن الصورة أصلا غير واجبة عليه، قلنا بإجراء البراءة.
فقد يقال إن هذه الصورة هي إحدى حالات دوران الواجب.
فقد يقال بأن هذه الصورة حالها حال صورة الصحيح والمريض، حالها حال صورة المسافر والمقيم، نجري البراءة هنا كما أجريناها هنا، قد يقال ذلك.
فتجري البراءة عن الزائد ولكن اعترض على ذلك،
ولكن هذا القول اعترض على ذلك، ذلك شنو؟ ولكن اعترض على إجراء البراءة في صورة الناس كما أجريناها في صورة المريض والمسافر، اعترض على ذلك بهذا الاعتراض الآتي.
لأن حالات الدوران المذكورة تفترض وجود أمر موجه إلى المكلف،
يعني يمكن المولى تفترض، يعني يمكن المولى قادر
على ان يوجه خطابه.
على اي حال ويتردد متعلق هذا الامر بين السبعه او العشره مثلا. وفي الصوره المفروضه في المقام
يا الصوره المفروضه في الصور السابقة يمكن للمولى أن يوجه خطابا على أي حال، مريضا كان أو صحيحا، مسافرا كان أو مقيما. وأما في هذه الصورة المفروضة صورة الذاكر والناسي المولى عاجز على أن يوجه خطابا.
نحن نعلم بأن غير الناسي مأمور بالعشرة مثلا،
غير الناسي يا هو بين قوسين الذاكر.
بما في ذلك الصورة لأننا نعلم في حال التذكر، وأما الناسي فلا يحتمل أن يكون
مأمورا بالتسعة. لماذا حالا؟ يقول أن الناسي لا يمكن أن يكون، لا يحتمل أن يكون مأمورا بالتسعة. لماذا ذلك؟ أيضا
الأقل، لأن الأمر بالتسعة لو صدر من الشارع
لأن هذا تعليل. لماذا نعلم بأن الناسي لا يخاطب بخطاب التسعة؟ وذلك لأن مثل هذا الخطاب لو صدر من المولى فإنه لا يتوجه من الذاكر، راح أبينه، لأن الذاكر له خطاب هو خطابه بالعشرة، بل يتوجه إلى خصوص الناسي. بل
لكان متوجها إلى نحو الناسي
خاصة، خاصة في قبال ماذا؟ دون الذاكر.
لأن المتذكر مأمور بالعشرة،
لأن المتذكر له خطابه المستقيم اللي هو العشرة أجزاء.
ولا يقل توجيه الأمر إلى الناس.
قال لو افترضنا وجود خطاب فإن الخطاب يتوجه إلى الناس خاصة دون الذاكر، ومثل هذا الافتراض غير معقول. افتراض توجيه الخطاب إلى الناس هذا غير معقول،
لأن الناس لا يتوجه إلى كونه
ناسيا، لأن الناس التعليم اللي قبل شيخنا.
ولا يقل توجيه الامر الى الناس خاصه.
لماذا؟ حتى يكون لان الجواب، لماذا لا يعقل توجيه خطاب لا يعقل توجيه خطاب الى الناس كما توجه خطاب الى الذاكر؟ لان الناس راح يصير
لان الناس لا يتمس الى كونه ناسيا لينبعث
لأنه أصلا حتى لو وجد مثل هذا الخطاب فإن الناس لا يشهد إليه، لأنه يعلم من نفسه أنه ماذا؟ ذاكر لا ناسي.
وعليه فالصلاة الناسخة التي أتى بها ليست مصداقا للواجب،
ليست
مصداقا للواجب.
لماذا؟ لأن الواجب عليه العشرة أجزاء وهو جاء بالتسعة أجزاء، فلا تكون مصداقا لما وجب عليه.
وإنما يحتمل
كونها
مصطفة للواجب.
هذا وإنما يحتمل، هذا جواب. معذرة، سلمنا بأن الناس هذا وإنما سلمنا بأن الناس لا يمكن أن يتوجه إليه خطاب أو التسعة، بل حاله حال الذاكر يتوجه إليه خطاب أبو العشرة. لكن نجد في أنفسنا فارقا بين الناس والذاكر، وأنتم تقولون كلاهما مخاطب بخطاب أبو العشرة. ألا يحتمل أن يكون خطاب التسعة مصرف للتكليف عن الناس أم لا يمكن ذلك؟ راح يجيب سيد الشريف بس
فيكون من حالات الشك في المصرف
بس
وتجري حينئذ عصارة
الاحتمال. حتى وإن سلمنا باحتمال كون الخطاب أو التسعة مصرف للتكليف عن الذاكر، فهنا نجري أيضا البراءة. لماذا؟ لأننا نعلم بأن الناس كالذاكر مخاطب بالعشرة، فذمته مشغولة بالعشرة، ونشوف في كون التسعة مسقطة لذلك التكليف، فندري ماذا؟ الاشتغال أيضا.
وتجري منها بعصارة الاشتغال، وتأتي لذمة السلام عن ذلك في حلقة مقبلة.
هذه ليش الناس سيد الشهيد؟ قال إنها قال وتأتي لذمة السلام. تلاحظون بالمطالب الأخرى سيد الشهيد ما علق، قال راح يأتي الكلام تتمة الكلام في الحلقة الثالثة من هاي العبارة، وتأتي تتمة الكلام في الحلقة الثالثة يعلن بأن الكلام عن هذه الصورة لم ينتهي، وأن في نفس السيد الشهيد شيء من هذه الصورة. لهذا قال الكلام ما انتهى عند هذا الحد، بل قال أن لها الكلام عن هذه الصورة صورة الناس تتم، لكن هاي تتم وين راح تقول في الحلقة الثالثة؟ سؤالنا ما هي تلك التتمة؟ لو رجعت الآن إلى الحلقة الثالثة، إذ قال السيد الشهيد هنا أكو، هل يمكن أن يوجه خطاب للناس أم لا يمكن؟ قال لا يمكن، نقلا عن عما قاله البعض. في الحلقة الثالثة إن شاء الله راح تشوفوا ذا سيد الشهيد يقول الناس كالمريض وكالمسافر، فكما أن المريض والمسافر يمكن أن يوجه إليهما خطاب كذلك الناس، كيف ذلك؟ في الحلقة الثالثة عندنا وقت إن شاء الله بإشاعة إذا ربع ناخذ ولو بداية للموضوع، أخذ منكم 6-7 دقائق. الملفان السابقان كان الحديث فيهما عن الجزئية، تحدثنا عن الشك في أصل الجزئية الملف الأول، وفي الملف الثاني تحدثنا عن الشك في إطلاق الجزئية. هنا أيضا تنسخ ملفين، الملف الأول الشك في أصل الشرطية، والملف الثاني الشك في إطلاق الشرطية. أيضا نفس الملفين وراح تشوفون حتى نفس الجواب. هناك قلنا بإجراء البراءة في الملفين إلا في صورة الناسي، وهنا ايضا سنقول باجراء البراءه في صوره الشك في اصل الشرطيه او في صوره الشك في اطلاق الشرطيه. اخوه خاطر متاخرون، اقول الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.